وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر علينا مثل هذه اللقاءات مع العلماء والمشايخ، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نلتقي بالشيخ الدكتور علي الجويري حفظه الله تعالى، ومن سعينا بقبوله لطلبه أدنائه للرؤية في هذه الليلة، فنسأل الله عز وجل أن يستجيبه وأن يوفقه في علمه وتعالى. وسيلقي علينا كلمة بعنوان توجيهات للطلبة العلم، فنسأل الله عز وجل أن يستجيبه في ذلك، ومع ذلك نفتح باب الأسئلة المكتوبة حتى نعرضها على الشيخ حفظه الله تعالى. فليتفضل للقاء محاضرته، نسأل الله عز وجل أن يأجره على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي منا بهذا اللقاء المبارك مع إخوة وأبناء لنا يعز علينا أو عزيز علينا أن نلتقي بهم، لأن نرجو أن نكون وإياهم ممن التقوا واجتمعوا في الله ومن أجل أن يتدارسوا العلم الشرعي، فإن هذه العلاقة هي أعظم العلاقات، والناس علاقاتهم ببعضهم كثيرة، لكن أعظمها وأحسنها وأنفعها ما كان لله وفي الله، وهو تعلم العلم الشرعي أو مدارسة العلم الشرعي، لأن به السعادة والنجاة. شرفني طلب الإخوة، وكم أنا سعيد لأنني أريد أن أرد شيئا مما فعله معنا لما زرنا دولة الكويت قبل مدة، فوجدنا حفاوة وحرصا وكرما، أسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتهم. سأتحدث إن شاء الله عن بعض التوجيهات، وإذا كانت الأسئلة كثيرة أرجو من الإخوة أن يخبروني. بالنسبة للوقت إن شاء الله سيكون إن شاء الله بحدود ساعة، ويمكن مع الواسطة نتجاوز في الأسئلة أو نعطي شيئا من الوقت. أولا، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في أول أمر في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر في القرآن أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الأمر وهو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، عليه مدار السعادة، فمن حققه دخل الجنة، وإن كان في هذه الدنيا لم يحصل له شيء من الجاه ولا من المال ولا شيء من أمور الدنيا. وهذا هو المهم، أن ينجو الإنسان يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة، فيقال هل مر بك نعيم؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه مؤمن، فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس في الجنة غمسة، فيقال هل مر بك بؤس؟ فيقول ما مر بي بؤس قط. وأخبر الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. نعم، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، أمامنا أمور تخيف، أمور تشيب لها رؤوس الولدان، أمامنا موت ثم نشر ثم حشر ثم وقوف بين يدي الله عز وجل حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غير مختونين كيوم ولدتهم أمهاتهم، والشمس دانية من رؤوسهم قدر ميل، والعرق في الناس على قدر أعمالهم، ولكن أهل الإيمان، وهذا اليوم يوم طويل، قال الله جل وعلا فيه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، 50 سنة 50,000 سنة وأنت قائم على قدميك، موقف عظيم وشديد، لكن ثبت في السنة أن الله يخففه على المؤمنين كما بين صلاة الظهر والعصر، أو كقدر ما يصلي ركعتين، جاءت في ذلك أحاديث حسنها العلامة الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك اليوم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. لا بد أن ننظر، ولا تمر بنا نصوص الوعد ونصوص الوعيد هكذا، فمن الناس من إذا سمع الآيات أن الناس سيقفون ويحشرون كأنه خارج الناس ليس منهم، مع أن الواجب على الإنسان أن يراجع نفسه. هل تأملت، هل تدبرت فيما سيرد عليك؟ أي لحظة هي لحظة الموت التي سيأتيك بها الموت؟ على أي عمل؟ أي ليلة تصبح فيها من أهل القبور؟ كيف حالك حين يبعث الناس ويأخذون كتبهم أهل الإيمان بأيمانهم وأهل الشمال بشمائلهم من وراء ظهورهم؟ لأن التفكر في هذه الأمور يعين الإنسان على إصلاح العمل، ولهذا تجد كثيرا في القرآن ما يذكر الله عز وجل الإيمان به وباليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل هو أساس العمل، ومن لم يؤمن بالله فليس بمؤمن. واليوم الآخر يعينك على إخلاص العبادة لله عز وجل والاستعداد لذلك اليوم. ومما أذكر به نفسي وإخواني الإخلاص أيها الإخوان. قال ربنا جل وعلا وما أمروا، وهذا للخلق كلهم، الضمير يعود على الناس كلهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي يؤدون العبادة يبتغون بها وجهه وحده لا شريك له. ثم ذكر شيئا من أهم الأعمال، قال حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين قيمة. لا بد أن نخلص في أعمالنا، وإلا فإن من يعمل ولا يخلص بعمله من أشقى خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن عمله هذا ليس له منه إلا الكد والتعب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معنى الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ثم ذكر العالم وقارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله والمنفق الجواد المنفق. فيؤتى بصاحب القرآن صاحب العلم فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت القرآن. فيقول الله عز وجل له: كذبت. من ذلك اليوم يا أخوان ما ينفع حيل الدنيا والتدليس في الدنيا، تغطي على الناس، تكذب عليهم، تدلس عليهم، يخفى الأمر. لا، يوم تبلى السرائر ذلك اليوم. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وهي لفظ ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، فيسحب إلى النار. هذا عالم قارئ لكتاب الله عز وجل. فيؤتى بالمجاهد في سبيل الله، في ظاهر الأمر أنه يجاهد في سبيل الله، لكن يوم تبلى السرائر تتبين أمور. فيقول الله عز وجل: ماذا عملت؟ فيقول: جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله: كذبت، وإنما جاهدت ليقال جريء، شجاع فلان. فيسحب على وجهه، فيسحب إلى النار نعوذ بالله. ثم يؤتى بالمنفق صاحب أموال، فيقول: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا فعلت. فيقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فلان كريم. قال معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إذا كان هؤلاء فعل بهم ما فعل، فكيف بسائر الناس؟ العالم والمجاهد والمنفق، إذا كان هؤلاء لما عملوا هذه الأعمال لغير الله فعل بهم ما فعل، فكيف بعامة الناس؟ ولهذا قف، فالعمل الذي هو على سبيل العبادة على سبيل التعبد، إياك أن يقع في قلبك أنك تريد وجه أحد فيه، وإلا والله إنها الخسارة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى في الدنيا رأى الله به في يوم القيامة فضحه، ومن سمع يريد أن يسمعه الناس ويتسامعون، شيخ عالم منفق جواد، سمع الله به وفضحه على رؤوس الناس. فلابد أن نراجع أنفسنا، فقليل مع العمل، فقليل من العمل مع الإخلاص لله خير من كثير مع الرياء. بل يقول ربنا جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، لأنه غني. الشركاء في الدنيا يتشاكسون، إذا كان في شراكة كل واحد يريد يأخذ النصيب الأكبر لأنهم فقراء، أما ربنا فهو الغني الجواد. فإذا أشرك معه أحد قال: تركته للشريك. لكن هذا هو عين الخسارة للعبد. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم جزاء؟ لا يلتفت قلبك من إلى فلان أو علان، عبادة تقرب بها إلى الله، تريد لما تقدم عليها تريد وجه الله، تريد ثواب الله، تتقرب إلى الله بهذه العبادة. وهذا مهم أن تستشعر هذا بقلبك، لأن مسألة الإخلاص يا أخوان عزيزة، وضدها خطير ولا يكاد ينجو منه أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم ضرب مثالا لذلك: يقوم الرجل يصلي، هذا الرجل قام يصلي، أصلا هو جاء للمسجد يريد يصلي يبتغي وجه الله، لكن فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. دخل رجل، ما كان هو ذاهب للمسجد يريد الصلاة، لكن لما دخل وقام يصلي جاء فلان كبير له شأن، المهم بدأ يحسن الصلاة من أجل نظر هذا الرجل. هذا هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيها الإخوة لا يكاد ينجو منه إلا من نجاه الله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. النملة تعرفونها، نملة صغيرة، وأخفى من دبيبها من صوت قدميها. والله إنه لخفي، تطأ النمل بقدمك ما تراه ولا تدري ولا تشعر بهذا، فكيف بدبيب قدميها؟ ولهذا لما سمعه الصحابة قالوا: كيف نتقيه وهو كذلك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وجاء أيضا له، وسنده صحيح، وجاء له شاهد في الصحيح أيضا، صحيح الشيخ الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: اتقوا الشرك. قال: وهل الشرك إلا عبادة، إلا دعوة غير الله معه، أو عبادة غير الله؟ فقال له: الشرك أخفى من دبيب النمل. ثم قال له: ألا أدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك كثيره وقليله؟ يجب نفرح بهذا الحديث كلنا. ألا أدلك على شيء إذا فعلته أو قلته أذهب الله عنك كثيره وقليله؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. فعلينا أن نراجع نياتنا ومقاصدنا، فإن الرياء أخطر الذنوب. لماذا؟ لخفائه، ولأن النفوس تحب الرياء وتحب المدح، تحب الظهور، تحب التميز، ولأن الشيطان يجري منك مجرى الدم في عروقك، ولأن المجتمع لا يعينك. الآن كثير منا إذا جاء مدحك وأثنى عليك وأطرى ومدح في وجهك وما علم أنه يضرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المدحين التراب مهما كنت. ولهذا ربما أحدنا إذا تعود الناس يقولون له: يا شيخ فلان، يا شيخ يا شيخ، لما ينادي واحد باسمه يا عبد الله، قد لا يقول شيء لكن في نفسه يقول: ورا يقول لي يا عبد الله، ورا ما يقول لي شيخ، طيب أنت اسمك عبد الله. هذا دليل أن المدح والثناء يغرك مهما كنت، لابد يقع في نفسك شيء وأنت لا تدري. ولهذا تجد في كلام الناس الآن يقول: يا أخي هذا ما قدرني، يا أخي ما كأني شيء عنده. هذا النفوس فيها شيء من الترفع. فيا عبد الله راجع نفسك، لا ينفعك من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل وكنت فيه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة التي تليها: أوصي نفسي وإخواني بتعلم العلم والحرص عليه، وإياك أن تقول: مشاغلي كثيرة. كلنا مشاغل، لكن نحن نعيش هذه الأيام نزرع والحصاد غدا، وخير ما يعين طالب العلم على التقوى العلم، خير ما يعين الإنسان العلم. حتى من ليس من طلاب العلم عليه أن يتعلم العلم، عليه أن يحضر مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. وقوله في بيت من بيوت الله هذا بحسب الأعم الأغلب، لكن لو اجتمعوا في ديوانية واحد منهم أو في استراحة واحد منهم فإنه يحصل لهم ذلك الأجر، كما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وذكره أيضا العلامة الألباني أن هذا بحسب الغالب، وإلا أي مكان يجتمعون فيه بهذه النية يحصل لهم هذا الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، القرآن كتاب الله القرآن، ويتدارسونه فيما بينهم، ويدخل في هذا علوم الشريعة: التوحيد، تفسير، الفقه، الحديث، تدخل لأنها من مدارسة كتاب الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة. ولهذا يجد الإنسان الطمأنينة في مجالس الذكر، تجد أنه عليه سكينة وراحة، فإذا خرج تذكر الأعمال وقال أنا تأخرت وفعلت، وحصل عنده الانشغال. هذه من بركة مجالس العلم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة من الله عز وجل، غشيتهم وعمتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، بنت الملائكة رضا بما يطلبون كما جاء في الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، ذكرهم الله في الملأ الأعلى. وهذا هو الرفعة. أنت إذا ذكرت في الدنيا عند مسؤول أو كبير بخير تفرح بهذا لأنك ذكرت بخير، فكيف إذا كان الذي يذكرك هو رب العالمين؟ كيف إذا كان يذكرك في الملأ الأعلى؟ يذكرك بخير. وفي الحديث الآخر أيضا وفيه حديث طويل، وفيه أن الملائكة تحف مجالس الذكر، وإذا وجدوها قالوا: وجدتم بغيتكم فارتعوا، ثم يقال لأهل مجلس الذكر: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة لله وهو أعلم: إن عبدك فلان إنما جاء لحاجة. زيد من الناس جاء يريد عمرو، وقالوا: تريد تلتقي بعمر تجده في الدرس الفلاني أو في الحلقة الفلانية من مجالس الذكر، فجاء يريده إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم. نحن ما أثقل ظهورنا إلا الذنوب يا أخي، ما أثقلنا إلا الذنوب. فغشيان حلق الذكر سبب لتكفير السيئات وغفران الذنوب، لأنه إذا خف ظهرك من الذنوب صار هذا دافع لك إلى النشاط والقوة والجد والاجتهاد، ويسر الله عليك أمر العبادة. فعلينا نغشى مجالس الذكر ولا نفرط فيها. أنا أقول طالب العلم الذي يتخصص بهذا عليه أن يبذل وقته كله، يحرص. والأمر كما قال الشافعي، قال: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. لكن من ليس يعني مهيئا لطلب العلم، أولا عليه أن يجاهد نفسه، ولكن لا أقل من أن يكون عنده في الأسبوع 3 دروس على الأقل، لأن القلوب تصدأ مثل الحديد تماما، وصدأها بإعراضها عن ذكر الله. أما ذكر الله فاطمئن القلوب به. ولهذا صحبة طلاب العلم وحضور مجالسهم سببا للنجاة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن ربما بعض المجالس يشقى الإنسان فيها وإن لم يعمل عملهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. لا يقول أحد: لا أنا قوي شخصية، أنا ما أتأثر. والله تتأثر مهما كنت. ولهذا قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك. وحامل المسك إما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن يهديك، وإما أن تشتري منه، تشتري مسك، وإما أن تجد ريحا منه ريحا طيبة لو لم تشتري ولم يعطيك شيئا. إذا خرجت جئت أهلك ريحة ثيابك طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا سيئة قبيحة. ولهذا اختر لنفسك الجلساء إما صالح وإما طالح، إما جليس وإما جليس صالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن عبارات العامة وهي عبارة جميلة الحقيقة سمعتها في المدينة، يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبك يسحبك إلى ما هو عليه. ولهذا اختر من يعينك، من يعينك. انظر جليسا صالحا يذكرك بالله عز وجل، لأن الإنسان مهما كان الإنسان خلقه الله عز وجل متأثر، يغضب، يرضى، يحب، يفرح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. فالإنسان أن ينظر من يجالس ويحرص على حرق الذكر. والمرء يتقوى بإخوانه، لا بد يا أخواني يكون لكم اجتماع. نحن والله في زمن الفتن، والله ما أظن مرت فتن يعني بوسائلها وطرقها مثل هذا الزمن. الواتساب يفتن، تويتر يفتن، فيسبوك يفتن، الرسائل تفتن، الانترنت يفتن، القنوات تفتن، الجلساء يفتنون. يعني قديما ما غالبا ما يتأثر الإنسان إلا إذا مشى مع رفقة سيئة. الآن قد يأتيه الشر في قعر داره، قد يفتح هذه الوسائل يريد يبحث عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى رابطا لأمر لا يجوز أو أمر كذا، يتدرج شيئا فشيئا حتى يصير إلى ما لا تحمد عاقبته. فعلينا أن نجتمع ونحرص، وعلينا أن نخرج ما في قلوبنا لإخواني، وخاصة الشباب الصغار. تعلمون أن الخوارج، أن داعش الخوارج أنهم أضلوا كثيرا من الشباب عن طريق الإنترنت وهذه الوسائل يدخلون عليه. من سلطهم؟ من أعطاهم قدرة أنهم يستطيعوا يدخلون على الشباب؟ نحن لسنا أغبياء، الكفار وراءه. وإلا نحن قد تكون دولة بكاملة ما تستطيع أن تتصرف في هذه الوسائل وتدخل كل ما تريد. وهذا يدخل عليك شاب وأنت في قعر دارك، ويدخل عليك ويتكلم معك. من سلطهم؟ الأعداء ولا شك. ولذلك هم صنيعة الكفار، علموا أو لم يعلموا. ولعلكم سمعتم في عيد الأضحى الماضي قتل رجل في هذه البلاد، قتل ابن عمه، وما ذنبه إلا أنه كان من رجال الأمن. وهذا الشاب ما كان يصلي القاتل، وجاءوا مقطعه قد قيد ابنه، أخذه يوم العيد، جاء وأخذه قال نخرج إلى البر هو وأخوه، فأخذوا ابن عمهم لأنهم رجال الأمن، أبعدوا به في الصحراء فربطوه، وجاءوا صورته يرمي عليه بالرشاش ويقول تكفى يا سعد تكفى، ينخاه ويقول أبايع أبو بكر البغدادي هذا طاعة لله ورسوله وولاء، فيقتله بالسلاح. لا إله إلا الله، لا دين، لا عقل، لا عادات طيبة. لماذا؟ لأنهم يؤصلون عقولهم. والخوارج من أشد الفرق فسادا وأخبثها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم في العراق يتسلطون على أهل السنة، يتساعدون مع الرافضة لإخراجهم من بلادهم حتى يحلون. وإسرائيل قريب قتلت أهل غزة وفعلت، ما أدري لماذا ما تقدموا إليهم وحررهم، لكن يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهم طرق وأساليب. ولهذا أنا أوصي الشباب خاصة أن يحذروا. إن قال لك إنسان تعال افعل كذا، لك إخوان هناك طلاب علم تعرفهم موثوق بهم أهل عقيدة وأهل منهج، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدين أعز شيء، ما يؤخذ من الإنترنت ويؤخذ من أي شخص. لا يؤخذ من أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذه القضية، لأن الإنسان يتأثر، وأنا قدمت كيف يتأثر الإنسان بالجليس، فانظر جليسا صالحا، وإذا أشكلت عليك الأمور رد الأمر واسأل إخوانك، أخرج ما في قلبك، لا تسكت، لأن السكوت إشكالية. اليوم تسكت وقال أنا ماني متأثر فيه، وبعد مدة تميل إليه، ثم بعد ذلك قد يخشى الإنسان أن يزيغ، فيبحث الجليس الصالح ويلتف الإخوة ويجتمعون، وأيضا يتأدبون بأدب الاجتماع من الصبر وحسن الأدب مع بعضهم وتحمل الزلات. وكل بني آدم خطاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح الشيخ الألباني: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. النقطة التي تليها: أوصي نفسي وإخواني بذكر الله والإكثار منه، ورأسه كتاب الله القرآن. عليك بكتاب الله، اقرأ القرآن ليكن كل يوم عندك ورد منه. هذا صفة الله يا عباد الله، هذا صفة ربنا، كلام ربنا، كما تفضل الله ومن علينا أنه جعله بين أيدينا نقرأه، وهو الكلام الوحيد الذي يتعبد بتلاوته. وقد قال قدوتكم صلى الله عليه وسلم، قدوتنا جميعا، كما في صحيح مسلم من حديث عمر: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. في هذا الحديث فوائد: من نام عن حزبه، إذن لابد يكون لك حزب من القرآن. من نام عن حزبه يعني كل ليلة، فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا أن الأفضل أن يكون في الليل، والأفضل أن يكون في صلاة الليل، لكن لا مانع أن يكون في النهار بين الأذان والإقامة. أعطي كتاب الله سبحانه وتعالى من وقتك نصف ساعة، عندك 24 ساعة، نصف ساعة اجعلها للكلام بكتاب الله، وأبشر أنت السعيد، أنت المستفيد. والله إنه كلام رب العالمين الذي ينبت الإيمان في القلوب. فإذا أردت أن تحب الإيمان، تحب أهل الصلاح، تقبل على الحق، ترغب في الآخرة، تزهد في المعاصي، فعليك بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عليك به أكثر من قراءته. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ كل ليلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأه في 40. هذه رواية الترمذي بسند حسن صحيح كما يقول الترمذي، وصح أهل العلم في 40. قال: إني أطيق أكثر منك، يعني في 40 معناته أنك تقرأ أقل من جزء في اليوم. والجزء كم يأخذ منك؟ من كثير نصف ساعة، من الناس من يقرأه بثلث ساعة. وثبت عن السلف القراءة بالحذر بالهذ، لو قرأ الإنسان هذا، هذا ثبت عن بعض الصحابة، وثبت عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإن كان الأفضل الترتيل أو بين بين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، 40 يوم كثيرة، أطيق أكثر. قال: اقرأه في شهر. هذه رواية البخاري صحيحين. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10، وكل مرة يقول أطيق أكثر من ذلك. اقرأه في 7، قال: أطيق أكثر من ذلك. وهذه كلها في الصحيحين. ثم قال: اقرأه في 3. هذا ليس في الصحيحين لكن بسند صحيح. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. أقل من 3 ما يفقه ما يقرأ. والفقه مهم، تدبره، يعني تعرف معنى ما تقرأ. فاجعل لكتاب الله منك نصيب ولك منه نصيب، اقرأ كتاب الله عز وجل. وإن كنت تشتكي من أمور، أو عندك بعض الوسوسة، أو عندك بعض الآلام، أو عندك بعض الكيد، ليس هناك شيء يمنع من أن تنوي به الاستشفاء مع قراءة القرآن، طلب الذكر، طلب الأجر، أيضا تنوي به أن يشفيك الله عز وجل مما أنت فيه، لأن الله يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وإذا فاتك هذا الورد اقرأه، لا تتركه، عود نفسك. لو قرأته في الشهر مرة هذا خير عظيم، والله إذا كنت تستطيع جمهور الصحابة يقرؤونه في 7 أيام، لكن إذا قرأته في شهر الحمد لله هذا خير عظيم. في اليوم جزء، ويوم الجمعة يمكن تقدم وتقرأ شيء من القرآن. إذا استمريت على قراءة القرآن وصار كل يوم تقرأه أبشر بالخير، سيجرك إلى الهدى وإلى التقى وإلى حب الخير. وأقل الأحوال وهو وليس كذلك بل هو يزيدك أنه يمسك بك لا ترجع إلى الخلف، يعني من الناس من ينتكس نسأل الله العافية بعد الاستقامة، يرجع يترك الاستقامة ويرجع إلى الذنوب والمعاصي. وكذلك أكثر من ذكر الله عز وجل بالليل والنهار، حرك شفتيك، اذكر الله فإنه عصمة لك، سلامة لك من الشيطان. الشيطان عدو، يا نعم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما يرضى عنك أبدا ولا بد يوقعك في الشر، فكيف تنجو منه؟ ما ينفع فيه تصانعه، ما ينفع معه شيء أبدا، عدو عدو لدود، لا ينفع إلا أن تستعيذ بالله من شره وتكثر من ذكر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا، عدو يريد قتله ففر أمامهم وهم وراءه يريدون الإمساك به، عدو، قال فدخل في حصن فامتنع منهم، دخل في مكان محصن ما يستطيع العدو يأتي. قال ذلك مثل ذكر الله، إذا قمت تذكر الله عز وجل هذا حصن لك من الشيطان، نجاة بإذن الله عز وجل. لكن إذا كنت ما تذكر الله الشيطان يزيغك، يوسوس لك، يعزك على بعض الذنوب. أيضا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق والورق الفضة، يعني إنفاقها في سبيل الله يخرج ملايين خير لكم من ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، الجهاد في سبيل الله. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل؟ قال ذكر الله، ذكر الله، فأكثر من ذكر الله. وإذا ضاق صدرك أو وقعت بك مصيبة أو حصل لك عارض عليك بذكر الله، عليك بذكر الله، استرجع، صلي ركعتين وعليك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر منها يا أخي كرر، أتدري ما فضلها؟ ثبت فيها في السنة أكثر من 10 أحاديث، ثم أذكر حديثين منها أو 3 فقط، 10 أحاديث كلها صحيحة. أولها يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله، تكلم بها فالله يحب هذا الكلام وهو أحب الكلام إليه. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، شمس تطلع على أموال، بس لو النقود التي في الصرافات نراها كثيرة نحن، لا خير ما طلعت عليه الشمس في الدنيا كلها وليس في مكان واحد، فأكثر منها ما الذي يحول بينك وبينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تنفض الذنوب والخطايا كما ينفض الشجر الورق. ويقول فيها كما في البخاري مررت ليلة أسري بي بإبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام، يسلم عليكم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. اغرس في الجنة يا أخي اغرس، ما دام تغرس في الجنة إن شاء الله هذا دليل، هذه سبب من أسباب دخول الجنة، سبب لك بإذن الله من أسباب دخول الجنة. فحرك شفتيك. ولهذا جاء عن أبي ذر أنه قال كان يسبح، فقالوا كم تسبح؟ قال 10,000 إن لم تخطئ الأصابع، 10,000 إن لم تخطئ الأصابع. نحن إذا الحمد لله قال سبحان الله بحمده 100 مرة قال لا الحمد لله أنا مضبط أموري اليوم، أكثر من ذكر الله وأبشر بالخير. على كل حال الحديث هو معكم ذو شجون، لكن لعلي أقتصر على هذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك معنا على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه النافعة، ونستأذنه بعرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: أواجه مشكلة في ضبط تفسير القرآن، ما هي الطريقة التي يتم فيها ضبط التفسير، وما هي الكتب الجيدة لطالب علم مبتدئ؟
التفسير علم عظيم، لكن التفسير لا بد أن يحصل طالبه على العلوم الأخرى قبل أن يبدأ به، فلا بد أن يكون عنده خلفية في المعتقد، ويقرأ في التوحيد العقيدة، ويقرأ في الفقه، ويقرأ في الحديث، ويكون على جانب من اللغة، لأن التفسير أبو العلوم، ولهذا من دخله وليس عنده خلفية يجد صعوبة. لكن من خير ما يبدأ به مع البداية بالعلوم الأخرى، أولا إن كان له شيخ فالشيخ يكفيه مؤونة الكتاب صراحة، إن كان له شيخ فالشيخ هو الذي يحدد الكتاب، وإن لم يكن له شيخ، وأنا لا أحبذ أن يقرأ بدون أن يكون له شيخ، أو على الأقل أحد من زملائه طالب علم يدارسه القرآن، فمن خير ما يبدأ به ومن أفضل ما يبدأ به، وأنا أقول هذا بناء على تجربة ومعرفة لهذا الكتاب، وقد يكون هناك كتب أخرى لم يعني أطلع عليها، كتاب زبدة التفاسير، كتاب زبدة التفاسير أو زبدة التفسير للأشقر، هو كتاب جيد حيث الجملة، هناك أشياء بعض الملاحظات الخفيفة، لكن هذا الكتاب جيد ويمتاز مع الاختصار بأنك تسمع وتقرأ الاستدلال بالنصوص وبالسنة وبذكر أقوال الصحابة وقال فلان وقال فلان، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يتعود على سماعي أو أن يعرف ما قاله علماء السلف، ما جاء في السنة وقاله علماء السلف. ثم يثني بقراءة تفسير السعدي، ولا شك أن ضبط التفسير من السهل الممتنع، فإن كنت تريد أن تحفظ التفسير حفظا فهذا غير ممكن، لكن إن كنت أردت أن تجمع التفسير فعليك أن تتدبر، يعني تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها بحيث تفهم تفسيرها، وأنا ما أوصيك أن تبدأ بالمطولات، عليك بتفسير السعدي، هذا المعنى الإجمالي، ليس هناك كتاب أفضل من هذا الكتاب في المعنى الإجمالي، وتدارس. لاحظ العلوم كلها لا تثبت إلا بالمدارسة، حتى الذي يحفظ القرآن مرة واحدة ويترك المراجعة ينساه، وهو كتاب الله، فبالمدارسة والقراءة مرة بعد مرة، وأحسن شيء ينظم الإنسان وقته، خاصة تفسير السعدي ممكن تقرأه مع العائلة مع الأهل في الاجتماع، اجتماع الأهل، ولا تطيل عليهم، 10 دقائق بركة، ترى الناس إذا ملوا أغلقت قلوبهم، وهذه المشكلة، الآذان إغلاقها أهم من إغلاق القلوب، فأنا قد يسمع كل أذن لكن لا يجيبه، لا تطيل، لا تكون ثقيلا على الناس، 10 دقائق بركة، لكن 10 دقائق خلال سنة تقطع شيئا كثيرا. فضبط التفسير عموما يحتاج إلى قراءة كتب التفسير ومدارسته مع إخوانك، وتكرار ذلك مرة بعد مرة، وحبذا أيضا أن تقوم بالقرآن في الليل وتتدبر ما تقرأ، فإن هذا ينفعك الله به نفعا عظيما. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، حكم مس المصحف من قبل الأطفال لتعليم القرآن وحفظه بدون طهارة؟
والله يحثون الأطفال على ألا يمسوه إلا على طهارة، لأن صح أقوال أهل العلم أنه تجب الطهارة لمس المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث صحيح. لكن الأطفال لا شك أنهم غير مكلفين، لكن يعودون على تعظيم كتاب الله، وقوله توضأ أبدا، كرر عليه حتى يتعود على هذا، لأنه إن نشأ الآن متهاونا في مسألة الطهارة فالله أعلم أنه مستقبلا حتى إذا بلغ يبقى على هذا، فيعود الإنسان على الخير، وهذا أمر عظيما يعود على الخير، يحثون حتى الصغار يقال له توضأ، خليه يقع في نفسه تعظيم القرآن، تعظيم شعائر الله عز وجل، فأنا هذا وجهة نظري أنه يحث على الوضوء، حتى الأطفال يحثون على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتى في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون، فهل ما يسمى اليوم بالكي البارد والذي يعالج به مسمار اللحم الذي يخرج في القدم يعد من الكي؟
والله أنا ما أعرف هذا، أنا ما أعرفه، لكن إن كان كي بالنار نار تكوي الجلد تصيبه فهو كي، وإن كان غير ذلك أنا لا أستطيع أن أتكلم به الآن. لكن هناك مسألة مهمة جدا، لا شك أن حديث 70,000 واضح في دلالته وأنهم لا يكتمون ولا يتطيرون ولا يسترقون، ولكن لو أن الإنسان أصيب بشيء أدى إلى إضعافه عن العبادة أو تعطيله عن الجمعة والجماعة وعن دروس العلم، فإن عليه أن يتداوى بهذه الأشياء كما أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. قال لأنه ثبت أن بعض الصحابة اكتووا، والنبي صلى الله عليه وسلم كوى أحد أصحابه، بل كوى أكثر من صحابه. فالكي عند الحاجة إليه أو عندما يخشى الإنسان أنه يضعف عن العبادة، يترك طلب العلم، يصاب بأمر يضعفه، ما يستطيع يذهب للجماعة، يكتوي والحمد لله. لكن القصد أنه لا يبدأ به، ولهذا الذي يظهر في مسألة الكي أن المسألة فيه كلام العامة، العامة عندهم كلام جميل يقولون آخر طب الكي، لكن حقيقة الناس اليوم أول طب الكي. هو في المستشفى أول ما يدخل قال جيبوا الواحد يتويه في المستشفى، لا، لكن إذا والله بذلنا الأسباب الأخرى وما كان هناك نتيجة لا بأس يكتوي، يكتوي يعني. بل أنني أنا أعرف واحد من طلاب العلم أصيب بشيء من السحر فأبى أن يلقي أحد ولا ذهب إلى أحد ولا جاء أحد منعه، فتعب بقي تقريبا 10 سنوات وهو لا يخرج من البيت، وكان قبل ذلك يلقي الدروس والمحاضرات، من طلاب الشيخ ابن عثيمين، يلقي الدروس والمحاضرات ويذهب إلى القرى. يا أخوان المسألة الأمور لا بد أن ننظر لمسألة تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين، ثم حتى لو حصل منه كي اكتوى أو استرقى وشاء الله عز وجل خلاص يضبط النية من جديد، والله جواد كريم سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. يقول في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما صدر الله عز وجل قوله يا أيها الناس ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، هل في ذلك دليل على شمول وعموم دعوة التوحيد؟
نعم نعم دليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعبدوا ربكم، بل يشمل الإنس والجن كل مطالب بهذا. وأنتم كما لا يخفى عليكم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة المسلمون الذين آمنوا استجابوا لله ورسوله، وأمة الدعوة بقية الأمم، كل من يوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، ولو كان يهوديا نصرانيا وثنيا من أمة الدعوة. ولهذا كما تفضل الأخ بسؤاله دليل على أن الجميع مطالب به، ومن لم يأتي بالتوحيد فهو من وقود جهنم ولو كان من الجن فضلا عن الإنس. نعم.
صلى الله عليه. يقول إذا أطلق العلماء قولهم هذا من شرك الألفاظ فهل ينصرف إلى الشرك الأصغر؟
لا شك أن الأصل في المسلمين حينما تأتي عنده بعض العبارات مثل الحلف بغير الله بالأمانة بشرفي والنبي وحياتك، أو لولا الله وفلان، الأصل أنه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه لا يقوم في نفسه ولا يعتقد أن المحلوف به مثل الله أو أنه له ما لله، إذا اعتقد هذا فهو الشرك الأكبر. لكن هذا ليس في جميع الألفاظ، بعض الألفاظ ما تحتمل الاستهزاء بالله بدينه أو برسوله، هذا لا يحتمل الشرك الأصغر. لكن مثل الحلف بغير الله، مثل لولا الله وأنت، هذا الأصل أنه والشرك الأصغر. وعلى كل حال هذا يعود إلى ما يقوم بقلب القائل، لكن الغالب في المسلمين أنه لا يعتقد أن أحدا مثل الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليك. يقول قول العلماء لولا البط لسرقنا اللصوص ولولا الملاح لغرقت السفينة، أن هذا من الشرك الأصغر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نفعت عمك بشيء فقال لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، فكيف نجمع بين القولين جزاكم الله خيرا؟
لا تعارض بين القولين. فقول القائل لولا اللص لولا البط لأتانا اللصوص، أو كان الملاح ماهرا، فإن المراد هنا إذا قالها وأسندها إلى السبب ونسي المسبب، أسندها إلى السبب ونسي المسبب. هذا يقع عند كثير من الناس، يقول لولا فلان، طيب ألا تعتقد أن فلان هو الذي هيأه الله؟ لو أراد الله عز وجل فلان ألا يفعل لك شيئا ما استطاع أن يفعل. ولهذا يقولون أن المراد مثل هذه الأشياء إذا قالها ونسبها إلى السبب ونسي المسبب، المسبب هو الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو من باب الإخبار، من باب الإخبار وليس من باب نسيان المسبب، بل يقصد أنه لولا النبي، أي بما أعطاه الله، بما أعطاه الله عز وجل وجعل له، لكان في الدرك الأسفل منه. وأنا على كل حال قد لا يحضرني كل ما يعني ذكر العلماء، لكن أوصي بالرجوع إلى الكتاب القول المفيد للشيخ محمد، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فقد تكلم على هذه المسألة وجمع بين هذه المسألة. والذي أستحضره من ذلك أن الشيء المنهي عنه إذا أسنده للسبب ونسي المسبب هذا هو الذي ينهى عنه، أما إذا كان على سبيل الإخبار وهو لم ينسى المسبب ويعلم أن كل شيء منه وإنما قصد أنه جعله الله سببا فهذا لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ ما هو علاج قسوة القلب وكيف السبيل لسلامة الصدر؟
علاج القلب، علاج القلب القاسي القرآن وذكر الله، ولعل الكلمة التي مرت هي في هذا. كلنا يا أخوان نجد، والله كلنا نجد، وتمر بنا ساعات، لكن من رحمة الله أن المؤمن لا بد أن يذكر الله. ولهذا لما أمر الله بالذكر قال أذكر الله ذكرا كثيرا، لأن الذكر العادي كل يذكر، كل مسلم يصلي ويقرأ الفاتحة ويسجد ويقول الأذكار. فإذا قسى قلبك عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، اعرض نفسك عليه، وأكثر من ذكر الله عز وجل وصاحب الصالحين جالسهم، هذه أسباب لين القلب. وإذا وجدت أن هذا يتكرر عليك، عليك أن تراجع نفسك إذا كنت تفعل هذه الأشياء ولا تزال القسوة عندك. هو الإنسان على كل حال الشيطان عدو مبين، قد يشعر الإنسان ببعض الأشياء لكن يراجع الإنسان نفسه، قد يكون عنده عمل حرام متلبس به ما أقلع عنه، وعنده أكل حرام وأكل شيء حرام، أكل الربا وغير ذلك، يعني بعض الذنوب تسبب القسوة. ومن أعظم ما تزال به القسوة دعاء الله، إلجأ إلى الله بدعائي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني، ادعو الله، إلجأ إلى الله. الدعاء هو العبادة، بل الدعاء بحد ذاته إذا احتسبته عبادة فضلا عن ما تدعو به. فعليك بكتاب الله وعليك بذكر الله وعليك بمصاحبة الأخيار، فإنها من أعظم ما ينفع على لين القلب ويبعد قسوة عنه بإذن الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. يقول هل ثبت أن داود عليه السلام فتنته الخيل حتى فاتته الصلاة؟
هذا ظاهر القرآن، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. والخير المراد به الدنيا، ولهذا غفل حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس بالحجاب، ولذلك عقوبة قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نعم، هذا ظاهر القرآن، ولكن أهل العلم يتكلمون هل هذا مشروع في ديننا أم لا، أم أنه شرع من قبلنا. والصواب أن هذا يعود إلى المصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المصلحة في إحراق نخل بني النضير أحرقه، فإن في ذلك مصلحة، فهذا ينظر فيه من له أهلية النظر. على كل حال نعم ثبت عنه هذا. نعم.
الله عليك. يقول السائل هل ذنون نبي؟
نعم ذنون من هو؟ هو يونس ابن متى، هو يونس ابن متى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، وهو نبي من أنبياء الله، وهو فيما أتذكر الآن النبي الوحيد الذي دعا على قومه وظن أن الهلاك نازل بهم، ثم لما أوشك العذاب أن ينزل بهم تابوا جميعا فرفع الله عنهم العذاب، ففر يونس مغاضبا فحصل ما حصل ما قصه الله عز وجل. والنون المراد به الحوت، والنون يعني صاحب الحوت لأنه تقمه الحوت وبقي في بطنه مدة ثم أخرجه الله، فهو يونس بن متى نعم نبي من أنبياء الله.
قل أحسن الله إليك، ما هو تفسير قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما المراد بقوله يصعد الكلم الطيب وكذلك العمل الصالح يرفعه؟
نعم هذا المراد بهذا إثبات علو الله عز وجل، وأن الله فوق العرش وأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، وأن أعمال العباد الصالحة تصعد إليه، إليه يصعد العمل الصالح ويرفع، ولهذا ملائكة بالليل والنهار يأتون إلى عباد الله عز وجل ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. ولا شك أن العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أن الكلم أنه من العمل الصالح، لكن خصه بالذكر لمزيد فضله، يعني ذكره خاصة أولا خصوصا ثم ذكر عموما العمل وهو يدخل فيه، فهذا من باب التوكيد ودليل على فضل الكلم والقرآن وذكر الله عز وجل أنه من أفضل الأعمال. ولعلكم تتذكروا الحديث ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، الحديث وقال ذكر الله. نعم
أحسن الله إليك. يقول من أفضل من اعتنى بجمع غريب القرآن؟
والله يا أخي غريب القرآن الكتب المتقدمة ليست على حد سواء، ولا تجد كتابا جامعا مانعا، وهناك الآن في بعض رسالة في الجامعة الإسلامية بدأ بجمع الغريب، وهناك أيضا رسالة في الغريب في جامعة الإمام تقريبا يريد أن يستوفي الغريب، لكن من أفضلها غريب القرآن لأبي عبيد وغريب القرآن لابن قتيبة، هذا الكتابان من أفضل ما كتب في ذلك، وهناك كتب كثيرة الحقيقة في كتب الغريب، وهناك رسائل الآن لالله يسر أن تخرج في مجلدات كلها في الغريب تجمع بين ما ورد في كتب الغريب السابقة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول ما هو الكتاب الذي ترشحه لنا لنجعله أصلا ندون فيه الفوائد من بقية التفاسير؟
والله يا أخي هذا ما أستطيع أن أعطي كتابا واحدا للناس لهم على حد سواء، طالب العلم أقول عليك بتفسير ابن كثير وعليك بتفسير الطبري، ولن تفقه التفسير فقها وتعلمه على طريقة السلف إلا إذا قرأت تفسير ابن كثير وقرأت تفسير ابن جرير حقيقة. وأما غير طالب العلم نقول له اتق الله ما استطاع، يقرأ كتاب تفسير كريم المنان تفسير الشيخ السعدي عظيم هذا الكتاب، يقرأ في زبدة التفسير ويعلق عليه لا بأس، هذا يعني هذا صعب أن لأن لكل مقام مقال والناس رسوا على حد سواء. ولا شك أن كل إنسان يترقى إلى أن يقرأ بتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير أن هذا خير عظيم، والحقيقة الذي ما قرأ تفسير ابن كثير ولا تفسير ابن جرير هو يضحك على نفسه، ما عرف التفسير على طريقة السلف، ولهذا أحد طلاب الدراسات العليا عندنا مدرس في الكلية تعرض في بحث له إلى هل الأنبياء يقعون في المعصية؟ فقال الأنبياء يقع منهم خلاف الأولى. قلت من أنبأك هذا؟ قال لا هذا كلام، هذا القول جميل في أدب مع الأنبياء وكذا. قلت أتدري قول من هذا؟ هذا قول الأشاعرة وليس قول أهل السنة، لكن أعجبته العبارة وأخذها. لماذا؟ لأنه قرأ في كتبهم أو قرأ في الشوكاني، الشوكاني مع أنه إن شاء الله يعني هذه الجملة هو سلفي، لكن عنده بعض الأشياء، عنده بعض الأمور فاتت عليه، فقلت يا أخي هذا قول الأشاعرة، بل أهل السنة والجماعة يقولون تقع من الأنبياء الصغائر لكن لا يقرون عليها، تقع عليهم الصغائر ولا يقرون عليها، وأيضا الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، وبعضهم قال بالكبائر، لكن خلاف الأولى هذا قول الأشاعر. فأنا الحقيقة أقول الذي يريد يتصدى لهذا أولا هو في البدايات عليه بتفسير السعدي يأمن، حتى تفسير البغوي مع أنه تفسير جليل لكن فيه إشكاله، لكن تفسير السعدي المعنى الإجمالي ما في كتاب يعادل هذا الكتاب. تفسير ابن كثير لا شك أنه عمدة التفسير، تفسير ابن جرير الطبري من الله عز وجل وقرأه وخصه، يعني الأثار قد يجدها في ابن كثير، لكن كلام ابن جرير القول في تأويل الآية هذا مهم جدا. إذا أردت تفسر آية لابد تفهم كيف فهم ابن جرير، لئلا تفهم بفهم غيره. فأكون على الموضوع طويل لكن هذا تقريبا ما يمكن أن أقوله.
يقول أحسن الله إليك، أحيانا نقرأ القرآن وتطرأ علينا معان جميلة ولطائف، ولكن لا نعلم أحدا ذكرها في من سبقنا لقلة علمنا ولا شك، فما نصيحتكم؟
والله هذا يختلف، إن كنت طالب علم متمرس متمكن قرأت في كتب أهل العلم وقرأت في كتب التفسير وقرأت كلام السلف وصار فهمك بفهمهم وتدندن حولهم، فلا بأس أن تقيد هذه وتستفيد منها، هذا يدخل فيه التدبر والاستنباط. وأما والله إذا كنت مبتدئ ما لك باع في التفسير، فإن خطر لك شيء اكتبه واسأل عنه المشائخ أو راجع فيه كتب التفسير، فإن وجدت أحد قال به وإلا يبقى سجين رهين ما يخرج، لأن الاستنباط مهم جدا، لابد الإنسان يكون عنده خلفية، ليس كل أحد يستنبط من القرآن، ولهذا ترى الاستنباط نوع من التفسير. والعلماء يقولون التفسير بالرأي قسمان، قسم مذموم وقسم محمود، لكن المحمود لابد له من آلات المفسر، يكون عنده علم معرفة بدلالة الألفاظ والمعاني، وإلا نحن كثير منا قد يتعامل مع نصوص القرآن بحكم كلام المجتمع الذي هو فيه، يعنون بكذا كذا ويعنون بكذا كذا، فينطلق من هذا الفهم وهذا التصور لهذه المعاني ويفسر كتاب الله، هذا من القول بالرأي وهو مذموم وصاحبه على خطر عظيم. لكن لا بأس قيد ما عندك واسأل عنه المشايخ طلاب العلم عندك من لهم عناية بهذا، لكن لا تجرؤ أن تبدأ تفسر، ولتعلم أن هناك الآن مدرسة إن شاء الله أنها في خذلان يسمون منهجهم قراءات القرآن، قراءات القرآن، وهم يقصدون بالقراءات هنا تفسير القرآن، فهم يقولون القرآن الآن نفسره بغير ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان مجتمع معين وكان زمان معين وكان تركيبة معينة، لكن نحن اليوم نفسره بالاصطلاحات التي عندنا في هذا العصر، وهذا هو عين الضلال. وهؤلاء طبعا من أعداء الإسلام يريدون هدم الدين، فلا تجرؤ على القول بكتاب الله، لكن إذا ظهر لك فوائد فلا شك أن هذه أنك تدونها وتسأل عنها أهل الذكر، فإن باركوها فالحمد لله، وإلا خلها تكون ما تخرج، لئلا تقول على الله بغير علم. الله المستعان.
قل أحسن الله إليكم شيخنا الكريم في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هل إبليس من الملائكة من خلال سياق الآيات في بداية سورة البقرة لأن الخطاب كان للملائكة؟
نعم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فمنهم من قال أن إبليس من الملائكة وهو من عالم من الملائكة يقال لهم الجن، عالم من الملائكة، وقال بعض أهل العلم بل هو ليس من الملائكة بل هو من الجن، وهذا هو صريح القرآن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا هو الصواب أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، والأدلة على هذا كثيرة، أولا هذه الآية كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأيضا قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة مخلوقة من نور، وأيضا نعم، ولكن يقال في بعض الآيات جاء أنه من الملائكة وظهر الأمر أنه من الملائكة، هذا بحسب الغالب، لأنه دائما الحكم للأغلب، الحكم للأغلب، فإذا كان واحد مع جماعة الحكم لهم، والاسم لهم. على كل حال إبليس ليس من الملائكة، وإن كان في فترة من الفترات معهم لكن ليس من جنسهم، بل هو من الجن ففسق عن أمر ربه ظاهر القرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تنصحون لطلب العلم أن يؤخذ من كل فن أم فنا واحدا؟
لا، أوصي بي يأخذ من كل فن، يقرأ النحو، لابد يقرأ في النحو، يضبط النحو، يقرأ في التوحيد، يقرأ في الحديث، يقرأ في الفقه، يقرأ في التفسير، ما يقتصر على فن واحد، والعلوم يكمل بعضها بعضا. ونحن الحقيقة في هذا الزمان نعاني من مسألة إيش؟ التخصص. يقول تخصص تخصص، وهذا بالحقيقة التخصص هذا إضعاف لطالب العلم، لأن العلوم الشرعية يكمل بعضها بعضا. فإذا قد تتعجب من بعض طلاب العلم يقول متخصص يتكلم في هذه المسألة بالتفصيل، المسألة التي بعدها مباشرة ما يعرف فيها شيئا. لا، منهج السلف تلقي العلم كله، لابد تعتني باللغة كثيرا، تعتني بالتوحيد، بالفقه الأصغر، بالفقه الأكبر هو التوحيد، التفسير، وتأخذ المتون، والمهم أنك تتلقى على شيخ ولا تستقل بالعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، نتمنى توجيها في التوفيق بين حفظ كتاب الله عز وجل وقراءة الورد ومراجعة المحفوظ.
لا شك أن كتاب الله عز وجل شأنه عظيم، فمتى ما أدخله المسلم في صدره فقد حاز على خير الدنيا والآخرة. ولكن طالب العلم أولا إن كان صغيرا الحقيقة أنه يوجه إلى الحفظ، يوجه إلى الحفظ والمراجعة، وغالبا الشيخ عنده طريقة، كل شيخ له طريقة في مسألة الحفظ والمراجعة. ولكن إذا كان قد تقدم به السن لو أنه خفف المحفوظ وركز على جانب الفهم، يعني يحفظ ويركز على جانب الفهم. مسألة مراجعة المحفوظ وقراءة الورد نقول ما هناك تعارض إن شاء الله، الوقت واسع يا أخي، الوقت واسع. فمراجعة المحفوظ تجعله في قيام الليل أو في النوافل أو في الصلوات إذا كنت إمام، أو حتى لو كنت مأموم تقرأ ما تستطيع، أو في النوافل تجعل تراجع تقرأ من حفظك، هذا من أنفع ما يكون في تثبيت الحفظ. ومسألة قراءته في الليل، يعني الورد تقرأه في الليل، تقرأه بين الأذان والإقامة. بس المهم عندنا يا إخوان مسألة، نحن مشكلتنا ما عندنا تنظيم للوقت صراحة. اليوم ينشط الإنسان ويقرأ 4-5 أجزاء 10 أجزاء وبعدها يتوقف لمدة أسبوع أو أسبوعين، ما ينفع. المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، لكن رتب أمورك، رتب أمورك. يعني أنا الصلوات الخمس والله الحمد، ما يجي واحد يقول والله كثيرة مع بعضها أبا أخرها يوم آخر، خلاص، لأن عرضنا هذا أمر حتم لازم فرتبنا أمورنا. خلاص وقت الصلاة أصلي، اللي في وقت الفجر وقت الظهر وقت العصر، فرتبت نفسك. كذلك أنا أوصيك بأن ترتب للقرآن شيء إن لم تقرأه، والأحسن تحدد وقت معين، لأن هذه النفس عجيبة، تنازع 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 وتسارقك. لكن لو أنك رتبت قبل أن تنام كل يوم، قبل أن تنام أعطي ثلث ساعة أو نصف ساعة، هذا بإذن الله، بس تحافظ عليه. حتى لو كنت جئت متعب في السفر ما تقول والله لا اليوم أنا لي عذر، صابر نفسك، صابر رابط، لأن النفس عجيبة. النفس دي كما قال بعض السلف، قال يجب أن تحاسبها أشد من محاسبة الشريك، هنا تنازعك. ولو تركت الوتر الليلة أو وردك الليلة نازعتك القابلة، يجي وقت تنازعتك بعد ارقد اليوم اترك، وهكذا يضيع لك. اصبر رابط، بس رتب وقتك، نظم وقتك. وحبذا أيضا مسألة المراجعة لو يكون مع صاحب له صديق، لأنه حقيقة يستفيد مع المراجعة مع صاحبه، يستفيد الذي يقرأ والذي يسمع ويذكره، لأن الإنسان إذا كان يقرأ وحده وقد تفوته أشياء ولا ينتبه لها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما هو المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع له شيء دون بقية المقابر. ولكن إذا دخل الإنسان من المسجد يقول دعاء، الدعاء الذي يقال عند كل مسجد، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وذكر بعض أهل العلم وهو اجتهاد، لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولو قال السلام عليك يا رسول الله يكفي. هذا هو المشروع، فقط تسلم عليه ولا تدعو عنده كما يفعل بعضهم. وأما في الروضة يشرع أن تصلي ركعتين، استنبطها بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروضة أنها روضة من رياض الجنة، فقالوا هذا دليل يدل على أنه إنسان يستحب أن يصلي فيها ركعتين إن تيسر ذلك. أما إذا جئت الحرم زحام، مسجد زحام، لا تقاتل الناس من أجل هذا، صلي في أي مكان من المسجد ويكفيك هذا. ولهذا يشرع لمن قدم المدينة أن يزور مسجدين وثلاثة مقابر فقط، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسجد قباء، وأما المقابر فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم البقيع ثم شهداء أحد فقط، ولا تذهب يمين ولا شمال. نعم.
الله عليك، مكمل ولا الأمر
بقي كثير ولا؟
والله هو كم ثلاثة أسئلة يكفي؟
أي يكفي.
يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نود أن توضحوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وجزاكم الله خيرا.
هذه لا تحتاج إلى توضيح، هذه واضحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فسرت بعض الأحاديث أنه إذا قال لأخيه يا كافر الكلمة ذهبت إلى أخيه، فإن كان كذلك وإلا حارت عليه رجعت عليه، وهذا فيه التغليظ والوعيد الشديد الأكيد من إطلاق هذه الكلمة يا كافر. ولعل في إبقاء النص على ظاهره ما يعني خير أن يبقى على ظاهره وأن يحذر الإنسان من هذه الكلمة، لأنه كما قال الإمام أحمد والإمام سفيان قالوا نصوص الوعيد تمر ولا تفسر، لأن هذا أردع للإنسان، لأنك لو ذهبت تفسر بعض الأشياء ربما، لكن طلاب أهل العلم أو إذا وقع إنسان في الأمر وجاء يبين له، لكن عموما هي تدل على أن هذه الكلمة حرام لا يجوز أن يقولها الإنسان، وعليه أن يحذر من الكفر، فإنه من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك حارت ورجعت على قائلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول سمعت من بعض من ينتسبون إلى الدعوة يقولون أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في باب العقيدة، ما رأي فضيلتكم؟
لا لا، هذا ما هم مشايخ الدعوة أبدا، مذهب أهل السنة والجماعة أن الحديث حجة، خبر الآحاد حجة في نفسه في العقيدة وفي غيرها وفي الأحكام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، ومن قال غير هذا فهذا من أهل الكلام إما الأشاعرة أو غيرهم. أما أهل السنة والجماعة فهم كلهم يقولون خبر الآحاد حجة بنفسه في العقيدة وفي الأحكام، وقد ألفت فيه رسائل منها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله خبر الآحاد حجة في العقيدة والأحكام، والشيخ ابن جبريل له خبر الآحاد، وقد كتب فيه جمع كبير، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فمن يقول أنه ليس حجة في الأحكام ولا في العقيدة هذا يبدو أن مشربه وأنه تلقى عن الأشاعرة، وهذا مذهب باطل والله أعلم.
صلى الله عليه. السؤال الأخير ونختم به، يقول من رد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى قوله فكنت يده التي يبطش بها إلى آخر الحديث، من رد على من استدل به على أن الله يحل في الأبدان؟
من عاد لي وليا، يتبين وجه يعني كأنه يقول الولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وولي الله يحل الله فيه، ولهذا يقول كنت يده، هل يريد هذا؟ نقول أولا يجب على المسلم إذا نظر في النصوص أن لا يستقل بالرأي وأن ينظر ما قاله سلف الأمة، هذا العلم دين وليس اليوم جاء هذا الدين، الدين قائم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان فهموا الحق، ولا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالها إلى أن يأتي الصوفية ويأتي الأولياء والدعوات للأولياء ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وإلا هذا تكذيب للقرآن وتعطيل للشريعة. بل الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم نقول إن معنى قوله فقد نعم من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، نعم الحديث رواه البخاري، لكن من قال أن الله حال في الولي؟ بل أجمع العلماء على أن معية الله لخلقه إنما هي معية العلم، أنها معية العلم بالإجماع ولا يختلفون في هذا. وأما القول بأن معية الله معية ذاتية فهذا قول الحلولية كفر بالله عز وجل. ثم نحن نقول له لماذا فهمت هذا أنت؟ ما الذي حملك على هذا الفهم؟ هل فهمه الصحابة التابعون أئمة المذاهب الأربعة؟ تجد أن هذا الفهم ما فهمه إلا لما دخلت الفلسفة وعلم الكلام، بدأ أهل الكلام يفهمون من نصوص الشريعة غير فهم علماء السلف، ومن هنا جاء الضلال وأدخلوا على الناس علم الكلام. فنقول ليس، بل الحديث واضح، قال نعم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. الحديث يدل على هذا. إيش هو الحديث؟ من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. إيش قال؟ ولا يزال عبدي، نعم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لا تجد، لا يمكن، وأنا أتحدى أن تجد أحد من السلف فسر اليد هنا بأن المراد أن الله يحل بها، وإنما قال كنت يده، أي وفقت يده فلا تمتد إلا إلى ما يحب الله، وفقت سمعه فلا يستمع إلا ما إلى ما يحب الله، وفقت رجله فلا تمشي إلا في طاعة الله. هذا معنى الحديث، وليس هذا تأويلا، هذا ليس تأويلا، لأن الكلام له دلالة، الكلام في اللغة العربية له دلالة، لكن أيضا يأتي أحيانا في سياق فله دلالة أخرى. ولهذا العين، كلمة العين تجد أنها ترد لمعاني وكلها حق، فهذا ليس من قبيل المجاز، لأنه يعني ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز، بل هذا حقيقة، لكن يعرف المراد بها عن طريق قرينة الكلام وسياق الكلام. ثم من أراد أن يفسر تفسيرا عليه أن يقول قال به فلان من أئمة السلف، بل ما جاءنا الشر إلا بعدما دخل علم المنطق، وما أحد من السلف كان يفهم مثل هذا الفهم السقيم. ولهذا على كل حال هذا يبدو أن له خلفية هذا الكلام، لكن نقول ولي الله بينه الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ولي الله. فمعنى يده أي يوفق يده يسدده، ولهذا قال فلئن سألني فلا أجيبنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. على كل حال نقول أبدا هذا لا حجة فيه، وكما قدمت وهذا مهم جدا أن نقول يا أخوان لا نفهم الدين باستقلال، إياك أن تستقل بفهم الدين أبدا، لابد تراجع. ولماذا نقول تقرأ على شيخ؟ لأن الشيخ قرأ على شيخ، والشيخ الذي قبله على شيخ، سلسلة متصلة إلى التابعين إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما نستقل نفهم، حنا بلانا من الفهم المعاصر ولهذه العبارات. نحن ما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون اليوم دينا. فالدين إلا نفهم بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس دينا. ولهذا نقول لا يلزم من هذا، بل هذا حتى في كلام العرب يقولون فلان عين فلان، فلان يد فلان الضاربة، حاقصون أن فلان هو يد الملك وجزء منه، وإنما هذا على سعة الكلام. والله أعلم. وفي الختام بقي شيء؟ وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، زادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.